أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. وصلنا إلى الأمر الرابع، في الأمر الرابع السكوت وعدم الردع كاشف عن الإمضاء. في السيرة المتشرعية قلنا لا توجد حاجة لإثبات السكوت المعصوم، لكن في السيرة العقلائية توجد حاجة لإثبات الإمضاء عن طريق سكوت المعصوم عليه السلام وعدم ردعه. وطالما أنه لم يرد دليل على أن المعصوم عليه السلام يمنع عن الاعتماد على خبر الواحد، فيكون السكوت دالا على الإمضاء. العقلاء يعتمدون على خبر الواحد، على أخبار الثقات في حياتهم، ويوجد احتمال أن هذا الاعتماد العقلائي على أخبار الثقات من الممكن أن يسري إلى المجال الشرعي بسبب طبيعة العقلاء، لأن العقلاء قد لا يفرقون تفريقا دقيقا بين الأمور العرفية والأمور الشرعية، فهم يظنون أن ما يجري في العرف يجري أيضا في الأمور الدينية. فالشارع المعصوم إذا لم يكن موافقا على الأخذ بخبر الواحد في المجال الشرعي، فلا بد أن يردع عن هذا الاعتماد، فيقول لا تأخذوا بخبر الواحد، كما وقف في وجه القياس. وجه القياس، القياس أمر عرفي من الممكن أن يسري إلى القضايا الشرعية. المعصوم لم يكن راضيا عن استعمال القياس كدليل في الشرع، فوقف أمام القياس. كذلك هنا لو لم يكن راضيا عن أخذ خبر الواحد في المجال الشرعي، فلا بد أن يردع عن هذا الاعتماد. فالأخذ بخبر الثقة يعرض الأغراض الشرعية للتفويت، فلو لم تكن مرضية فلا بد أن يتدخل الشارع، وهذا هو الأساس العقلي الذي ذكر سابقا، لأن نقض الغرض من المعصوم عليه السلام مستحيل كما مر في الأساسين. وكذلك هنا يوجد الأساس الاستظهاري، وهو ظهور حال المعصوم عليه السلام في مقام الإمضاء، فسكوته دال ظاهرا على إمضاء الاعتماد على خبر الثقة. هذا كان الأمر الرابع، أن سكوت المعصوم دال أو كاشف عن الإمضاء. الآن نأتي إلى أدلة نفي حجية خبر الواحد. هناك أثبتنا أن خبر الواحد حجة، الآن نأتي إلى الأدلة التي طرحت لإثبات نفي حجية خبر الواحد. نأتي إلى القرآن الكريم أولا، ثم إلى السنة الشريفة. استدلوا بالآيات السابقة التي كانت ناهية عن اتباع الظن، مثل ولا تقف ما ليس لك به علم وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فإذا كانت أدلتهم من القرآن هذه الآيات التي تمنع عن اتباع الظن. رد الشهيد قدس سره على الاستدلال بهذه الآيات، يقول نعم، الآيات مطلقة تشمل كل ظن، ولكن يوجد تقييد بخبر الثقة. فعندنا إطلاق وتقييد، فخبر الواحد يكون خارجا عن دائرة إطلاقات هذه الآيات، فتأتي هنا الحجية التعبدية لخبر الواحد، لأن الشارع يقول اعتمدوا على خبر الثقة وإن كان يؤدي إلى الظن، فهنا الظن يكون ظنا معتبرا يمكن الأخذ به في الأمور الشرعية. وإذا كان عندنا دليل لفظي آخر يقول اعتمدوا على خبر الثقة، هذا الدليل لابد أن يثبت إما بالتواتر، إما بسيرة المتشرعة، وإما بالسيرة العقلائية. فهنا يكون عندنا تقييد من خلال الألفاظ، يعني إذا تأتي رواية أخرى تأتي رواية فيكون من باب الإطلاق والتقييد، فالآية القرآنية تكون مقيدة بالرواية. لنفرض أن هذا الدليل الآخر لم يكن رواية وإنما كان سيرة المتشرع، قلنا إذا عندنا رواية عندنا إطلاق وتقييد، الرواية تقيد إطلاق الآيات الناهية عن الظن فيمكن الاعتماد على الظن. لو قلنا بأنه توجد سيرة متشرع لم تكن عندي رواية، فنقول كما مر سابقا سيرة المتشرع تكشف عن وجود الدليل الشرعي، وهذا الدليل الشرعي الآن مفقود، فيمكن الاعتماد على سيرة المتشرعة. فالمتشرعة كانوا يعتمدون على خبر الواحد ولم يأخذوا بهذه الآيات، فتكون السيرة مقيدة لإطلاق الآيات. إذن قد تكون عندي رواية لفظية تقيد الآيات، أو عندي سيرة متشرعة تقيد إطلاق هذه الآيات. ويوجد في الحلقة الثالثة بحث تحت عنوان بهذا العنوان أو عدة صفحات تحت تقييد السيرة لإطلاق الآيات، وهناك عدة نظريات بأن هذه الآيات هل تشمل بإطلاقها السيرة أو لا، وهناك سوف يرد الشهيد على الاعتراضات في الحلقة الثالثة. إذن خلاصة الأمر أن الآيات القرآنية بإطلاقها تشمل، ولكن إذا عندنا رواية بالاعتماد على خبر الثقة فهذه الرواية تقيد الإطلاق، أو عندي سيرة متشرعة وسيرة المتشرعة كاشفة عن وجود الدليل الشرعي فسيرة المتشرعة تقيد إطلاق هذه الآيات. الآن نأتي إلى أدلة نفي حجية خبر الواحد من السنة الشريفة. يأتي الشهيد يقسم هذه الروايات في أدلة السنة إلى عدة طوائف وفرق. الفريق الأول من الروايات يدل على عدم جواز العمل بالخبر الظني. يأتي الشهيد يرد على هذه الأخبار التي تقول لا يجوز العمل بالخبر الظني. الرد الأول، يقول الشهيد هذا الفريق من أخبار الآحاد الضعيفة سندا التي تمنع من الاعتماد على الخبر الظني، وإذا كانت ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد على هذه الروايات. هذا الرد الأول. الرد الثاني، إذا كان الخبر يقول لا تعتمد على خبر الواحد وهو بنفسه خبر واحد فحجيته تكون ساقطة. واضح؟ هو نفسه يقول لا تعتمد على خبر الواحد وهذه الرواية هي خبر واحد فأسقطت حجية نفسها فلا يمكن الاعتماد عليها. الفريق الثاني، فإذا الفريق الأول عليه ردين. نأتي إلى الفريق الثاني من الروايات، هذه الروايات تدل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم. فبعض الروايات تقول مثلا اعرض على كتاب الله، فإذا لا يوجد شاهد بهذا المعنى فرمي به عرض الحائط مثلا. فإذا خبر لا يوجد عليه شاهد من القرآن فلا يعتمد عليه. يرد الشهيد على الفريق الثاني، يقول أنه لا يوجد دليل قرآني على كل شيء نعمل به، فلو أردنا أن نأخذ بمثل هذه الأخبار فهذه الأخبار تكون شاملة لأصول الدين وللأحكام الشرعية. لنفرض أننا نريد أن نأخذ بهذه الأخبار، يعني لا تعمل بخبر لا يكون عليه شاهد من القرآن الكريم، نقول أن مثل هذه الأخبار تكون شاملة عامة مطلقة تشمل أصول الدين والأحكام الشرعية. ففي أصول الدين نحتاج إلى شاهد من القرآن، وكذلك في الأحكام الشرعية نحتاج إلى شاهد من القرآن الكريم. في الأحكام الشرعية توجد بعض الأدلة تقول لو ورد إليك رواية لا يوجد عليها شاهد من القرآن تستطيع أن تأخذ بها. فعندنا في مجال الأحكام إجازة بأخذ الأخبار التي لا يكون عليها شاهد من القرآن، فهنا مثل هذه الروايات نستطيع أن نقيد بها إطلاق تلك الآيات. فهناك مجموعة من الروايات الشارع يأتي ويتعبدنا بالخبر الظني في مجال الأحكام الشرعية. فمثلا عندما يقول المعصوم عليه السلام مثلا خذ من فلان لأنه ثقتي، فكأنه في الأحكام الشرعية تستطيع أن تعتمد على خبر الثقات. فإذا خبر الثقات، فإذا يمكن التقييد إطلاق تلك الروايات في خصوص مجال الأحكام الشرعية، فنخرج الأحكام الشرعية من تلك الدائرة، فتظل أصول الدين تحت الإطلاقات السابقة. ففي أصول الدين وفي العقائد يشترط أن يكون هناك شاهد من القرآن الكريم، ولا يشترط ذلك في الأحكام الشرعية. النتيجة النهائية: لا توجد أدلة على نفي حجية خبر الواحد لا من القرآن الكريم ولا من السنة الشريفة، ولا توجد أدلة من القرآن على إثبات حجية خبر الواحد. فإذن لا يوجد عندي من القرآن ولا من السنة الشريفة ما يدل على نفي الحجية، وما عندي أدلة من القرآن تدل على إثبات الحجية. نعم، عندنا من السنة الشريفة أدلة تثبت حجية خبر الواحد، لكن تثبت حجية خبر العادل. ومن حجية خبر العادل يأتي العادل ويقول خذ بخبر الثقة، فإذا نوسع الدائرة من حجية خبر العادل إلى حجية خبر الثقة. وأيضا عندنا دليل السيرة المتشرعية لاعتمادهم على أخبار الآحاد، وعندنا السيرة العقلائية الممضاة من المعصوم عليه السلام، فصار عندي أدلة من السنة الشريفة تدل على حجية خبر العادل وخبر الثقة، وعندنا سيرة عقلائية وسيرة متشرعية. فإذا هذه الأدلة التي تثبت حجية خبر الواحد. الآن نأتي إلى تحديد دائرة حجية خبر الواحد. أثبتنا أصل حجية خبر الواحد، نقول نعم خبر الواحد حجة، ولكن نسأل ما هي دائرة هذه الحجية. هل تشمل العادل فقط أو تشمل الثقة أيضا، أو تشمل الثقة حتى لو كان خبره مخالفا لدليل قطعي من القرآن، أو تشمل أيضا الخبر الضعيف الذي عمل به العلماء أيضا، أو تشمل الخبر الصحيح الذي لم يعمل به العلماء. فإذن أكو عدة أنواع لابد أن تناقش. نقول نعم خبر الواحد حجة، ولكن ما هي دائرة هذه الحجية؟ هل دائرة ضيقة أو دائرة واسعة؟ هل تشمل خبر العادل فقط أو لا، نوسع الدائرة إلى الثقة؟ أو أن نعم تشمل الثقة حتى لو كان الخبر مخالفا لدليل قطعي من القرآن، أو تشمل أيضا الخبر الضعيف الذي عمل به العلماء، فيصير عندي جبر السند فالسند يكون مجبورا، أو الخبر الصحيح الذي لم يعمل به العلماء فهذا السند يكون مكسورا، ما نأخذ فيه في هذه الرواية. فإذا هناك عدة أقسام نناقش هذا. فإذا هنا الأصولي لابد أن يحدد مبناه أولا، ما هي الأشياء التي يستند إليها، ما هي دائرة حجية خبر الواحد عنده، بعد ذلك يستطيع أن يأتي ويطبق في مجال الأحكام الشرعية، فيأتي هذا البحث هل الشهرة تجبر السند أو لا، هل عدم عمل العلماء تكسر السند أو لا. فعندنا جبر السند وكسر السند. في تحديد دائرة حجية خبر الواحد يكون تحديد هذه الدائرة من لحاظين أو بلحاظين. اللحاظ الأول لحاظ صفات الراوي، واللحاظ الثاني لحاظ المروي أي نفس الخبر. فإذا في تحديد دائرة الحجية تارة نأتي إلى الراوي وتارة نأتي إلى المروي وهو الخبر. نأتي إلى اللحاظ الأول لحاظ صفات الراوي. هنا تأتي هذه النقاط التالية. النقطة الأولى في آية النبأ، قلنا بأن آية النبأ الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، فلا يمكن الاستناد إلى آية النبأ. لكن لو سلمنا بوجود مفهوم لآية النبأ فإن المقدار الذي يثبت هو حجية خبر العادل كما مر سابقا، ولا تشمل الحجية خبر الثقة، وحجية خبر العادل أضيق دائرة من حجية خبر الثقة. العادل هو الشيعي الإمامي الاثني عشري الذي يعمل الواجبات ويترك المحرمات، فتكون هذه الدائرة دائرة ضيقة. والثقة هو الذي لا يكذب كان مؤمنا أم غير مؤمن. فإذا دائرة حجية خبر العادل أضيق دائرة من حجية خبر الثقة، هذا بلحاظ الراوي. النقطة الثانية بالاعتماد على السنة الشريفة، موضوع الحجية هو خبر الثقة حتى لو لم يكن عادلا، فتتوسع دائرة حجية خبر الواحد من العادل إلى الثقة. النقطة الثالثة نأتي إلى وثاقة الراوي. وثاقة الراوي يمكن النظر إليها بلحاظين. اللحاظ الأول لحاظ الوثاقة على نحو الموضوعية، فيشترط في موضوع الحجية أن يكون المخبر ثقة حتى نأخذ بخبره، وإذا لم يكن ثقة فلا نأخذ بخبره. خلي بيدنا، إذا كان ثقة فهنا نلاحظ الوثاقة على نحو الموضوعية، جزء من الموضوع أن يكون المخبر ثقة، فنسأل هل هو ثقة؟ نعم نأخذ بخبره. ليس ثقة لا نأخذ بخبره. فلو قلنا مثلا أنه ليس بثقة، قد نسأل السؤال الآخر، نقول هل خبره يورث الظن أو لا؟ حتى لو كان الخبر يورث الظن ما دام أن المخبر ليس بثقة لا أخذ بخبره، لأننا نشترط هنا أن تكون الوثاقة على نحو الموضوعية، جزء من الموضوع أن يكون المخبر ثقة. فإذا روى الثقة خبرا وكان يوجد عندنا خبر آخر بخلاف خبره معارض له، فهنا أيضا نعتمد على خبر الثقة، لأننا جعلنا الثقة على نحو الموضوعية، فنأخذ بروايته حتى لو كانت هناك أمارة عكسية تخالف خبره. تقول لي ليش؟ قل لأن الوثاقة هنا نأخذها على نحو الموضوعية، لمجرد أنه ثقة نأخذ بخبره، ليس ثقة لا نأخذ بخبره، فنأخذ خبره حتى لو كان هناك أمارة عكسية على خبره. اللحاظ الثاني، لحاظ الوثاقة على نحو الطريقية، فنقول نعم، لماذا نأخذ بخبر الثقة؟ لأن خبره غالبا ما يؤدي إلى الظن، فإذا هو طريق إلى الخبر الظني، فنثق أن الثقة صادق ونقله صحيح، فيكون الثقة طريقا إلى مضمون الخبر، فلأنه ثقة هذا الخبر يؤدي إلى الظن. فإذا كانت عندنا أمارة عكسية مكافئة للخبر الذي أتى من هذا الثقة، فهنا نقارن بين خبر الثقة وهذه الأمارة، وهذا ما يبحث في مباحث التعارض، لأنه يحصل تعارض بين الخبر والأمارة المخالفة، وهناك يبحث أيهما يقدم. فإذا عندنا وثاقة على نحو الموضوعية ووثاقة على نحو الطريقية، ما هي النتيجة المترتبة على لحاظ الوثاقة على نحو الموضوعية؟ إذا أتى من الثقة رواية وأعرض العلماء عن هذه الرواية، فهنا لا يلتفت إلى إعراضهم، لأن الوثاقة مأخوذة على نحو الموضوعية، فالعلماء لم يعملوا بهذه الرواية، ما دام أنه من الثقة فلا بد أن نأخذ بهذا الخبر حتى لو أعرض العلماء عن هذه الرواية، هذا إذا كانت الوثاقة على نحو الموضوعية. أما إذا كانت الوثاقة على نحو الطريقية، فإعراض العلماء المتقدمين تشكل أمارة عكسية لخبر الثقة، فهنا هذا الخبر يسقط عن الحجية، لأن العلماء أعرضوا عن هذا الخبر حتى لو كان المخبر ثقة. طبعا يوجد هنا شرط، أنه هذا العالم لماذا أعرض عن هذا الخبر؟ هل مبناه عدم الأخذ بخبر الواحد مثل السيد المرتضى وابن إدريس والسيد أبي المكارم الحلبي؟ هؤلاء مبناهم عدم الاعتماد على خبر الثقة رضوان الله عليهم، فإذا كان أحد هؤلاء قد أعرض عن خبر الواحد فلا نأخذ بإعراضهم، لأن مبناهم هكذا أنهم لا يأخذون بخبر الواحد، لكن إذا كان الإعراض ونعلم أن هذا العالم مبناه الأخذ بخبر الواحد ولكن أعرض عن هذه الرواية بشكل خاص، فهنا هذا الإعراض يكون أمارة عكسية لخبر الثقة، فتسقط حجية هذا الخبر الذي رواه الثقة. فهذا الإعراض من العلماء يدل على أنه يوجد خلل في النقل والمتن، ولكن هذا الخلل الآن لم يصل إلينا، الرواية موجودة والراوي ثقة، ولكن العلماء لم يأخذوا بهذه الرواية في استدلالاتهم. مثلا نفرض أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر الرواية في كتبه، والرواية مروية عن ثقات، ولكنه أعرض عن هذه الرواية حين الاستدلال بالرواية. الأحكام الشرعية بالفقه الاستدلالي. فإذا الرواية موجودة عندهم ولكنهم أعرضوا عنها، فإذا هناك خلل ما في هذه الرواية، فلم يعتمدوا عليها لأنهم قريبون من عصر النص وقد وصلت إليهم بعض الأشياء التي دلت على أن هذا الخبر لا يمكن الاعتماد عليه. مثلا قد تكون هناك سيرة متشرعية وصلت إليهم ولكنهم حين الاستدلال كان عندهم ارتكاز متشرعي، ولكنهم لم يذكروا أن هذه السيرة حين الاستدلال على هذا الحكم الشرعي. فإذا إعراض الأصحاب عن الرواية يسقطها عن الحجية إذا كانت الوثاقة على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية. نسأل هذا السؤال، إعراض العلماء يسقط خبر الثقة. نقول بالعكس، أن الخبر إذا كان من غير الثقة فهل عمل الأصحاب يؤدي إلى الاعتماد على خبر غير الثقة، الخبر الذي عمل به وأفتوا على أساسه؟ هنا تأتي النقاط التالية في الجواب على هذا السؤال، هل عمل الأصحاب يجبر السند في خبر غير الثقة أو لا؟ النقطة الأولى، خبر الثقة، خبر غير الثقة لا يمكن الاعتماد عليه، هاي قاعدة عندنا، خبر غير الثقة لا يمكن الاعتماد عليه. نقطة ثانية، إذا كانت هناك أمارات ظنية على صدق الخبر فبعض الأمارات من الممكن أن تقوي هذا الخبر. ألف، إذا هذه الأمارات أعطت الاطمئنان الشخصي فهذا الخبر يصير حجة بسبب حجية الاطمئنان. فإذن إذا الأمارات أعطت اطمئنان شخصي عند الفقيه، و إذا قلنا بحجية الإطمئنان لأنه منزل منزلة القطع فيصير عند الفقيه إطمئنان شخصي، فيمكن أن يأخذ بهذا الخبر المروي عن طريق غير الثقة لحجية الإطمئنان. إذا هذا الخبر لم يعطي الإطمئنان وأعطت الظن، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ هنا أيضا نرجع إلى الوثاقة على نحو الموضوعية والوثاقة على نحو الطريقية. فإذا قلنا بالوثاقة على نحو الموضوعية فإن خبر غير الثقة لا يمكن الأخذ به حتى لو عمل به الأصحاب. فرق بين هذه الحالات، فحتى لو عمل الأصحاب بخبر غير الثقة فلا يمكن الاعتماد على هذا الخبر لأن الوثاقة جزء من الموضوع. يعني نقول الخبر الذي يرويه الثقة حجة، فصار عندي قيد للخبر، فلا نقول الخبر حجة وإنما الخبر الذي يرويه الثقة، فيكون الثقة جزء من الموضوع، فهنا لا يجبر كسر السند. في الوجه الثاني، إذا كانت الوثاقة على نحو الطريقية، هنا عندي نوعين من الطريقية، الطريقية غير المحضة والطريقية المحضة. في الطريقية غير المحضة نقول وثاقة الراوي تكون سببا للوثوق بمضمون الخبر، فالوثاقة سبب والوثوق مسبب، وكلا السبب والمسبب دخيلان في الحجية. يعني وثاقة الراوي زائد الوثوق بمضمون الخبر، فعندي موضوع الحجية مكون من أمرين، الراوي يكون ثقة وأيضا نثق بمضمون الخبر، فعندي شيئين. فالخبر الذي يرويه الثقة زائد الخبر الذي يعطي ظنا يكون حجة. فإذا عندي مركب الموضوع من شيئين، خبر يرويه الثقة ويورث الظن، فهنا هذا الخبر يكون حجة، فنشترط ثقة الراوي وإعطاء الخبر الظن للسامع. فإذا صار عندنا كلا الأمرين هنا نستطيع أن نأخذ بهذه الرواية. في هذه الحالة عمل الأصحاب لا يجبر كسر السند، لأن الخبر مروي عن غير الثقة، واشترطنا في الموضوع أن يكون الثقة جزء من الموضوع. هذا بالنسبة للطريقية غير المحضة. النوع الثاني الطريقية المحضة، أظن بالكتاب ما نفرق بين طريقين، أنا أذكر حتى هذا التفصيل خلونا بيدكم مذكور في الخلاصة. النوع الثاني الطريقية المحضة، الراوي الثقة طريق إلى مضمون الخبر، ولكن وثاقته لا دخل لها، يكون نظرنا فقط إلى مضمون الخبر، لا ننظر إلى أن الراوي ثقة أو ليس بثقة. فإذا وثقنا بمضمون الخبر نأخذ بالخبر، فيكون الموضوع عندي الخبر الذي يعطي ظنا حجة، بعد ما أنظر إلى أن الراوي ثقة أو ليس بثقة. في هذه الحالة الثقة طريق إلى مضمون الخبر، ويوجد طريق آخر وهو غير الثقة. في هذه الحالة إذا عمل الأصحاب بمضمون خبر غير الثقة فإن عملهم يجبر كسر السند، فخبر غير الثقة حجة إذا عمل به الأصحاب. النتيجة، إذا كانت الوثاقة على نحو الموضوعية فإن عمل الأصحاب لا يجبر كسر السند أولا. ثانيا، على نحو الطريقية غير المحضة عمل الأصحاب لا يجبر كسر السند. على نحو الطريقية المحضة عمل الأصحاب يجبر كسر السند. فإذا الأصولي لابد أن يحدد مبناه أولا قبل أن يستنبط الأحكام الشرعية، يحدد شنو اقتناعه، وهل الموضوعية يأخذ على نحو الموضوعية، هل على نحو الطريقية غير المحضة، أو على نحو الطريقية المحضة، حتى يحدد على أساس ذلك أن عمل الأصحاب يجبر كسر السند أو لا يجبر كسر السند. بعدين يأتي إلى الروايات، يرى رواية ثقة لم يعمل بها الأصحاب، أو قد يرى رواية غير ثقة ولكن عمل بها الأصحاب، فهنا على حسب المبنى الذي تبناه يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية أنه يعتمد على هذا الخبر أو لا يعتمد على هذا الخبر في استنباط الأحكام الشرعية. إذن عملية الاستنباط مو عملية سهلة، الأصولي لابد أولا أن يأتي ويحدد مبناه، بعد ذلك يأتي ويستنبط الأحكام الشرعية على أساس المباني التي تبناها. فإذا اللحاظ الأول كان لحاظ الراوي، اللحاظ الثاني لحاظ المروي وهو نفس الخبر. هنا يعتبر في الحجية أمران، الأمر الأول أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، يعني الراوي يسمع الخبر فينقل الخبر لا ينقل اجتهاده من الخبر، يعني نفس الخبر أسمع من المعصوم عليه السلام وأنقر نفس الخبر. فإذا سمعت مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنقل كما هو، ما أستنبط أقول الصيام واجب، فإذا ما أنقل الاجتهاد وإنما أنقل نفس الخبر لا فهم الخبر. أدلة الحجية مختصة بالأخبار المنقولة من المعصوم لا تشمل الأخبار التي فيها اجتهادات العلماء. نعم هناك أدلة أخرى على حجية اجتهاد الفقيه، ولكن هذه الأدلة لا تأتي في أدلة الحجية التي نناقشها الآن في أدلة حجية الأخبار. الأخبار يعني الأخبار المنقولة عن المعصوم، لا الأخبار المنقولة عن الفقهاء مع اجتهادهم. فإذا الشرط الأول أن الخبر يكون خبرا حسيا لا حدسيا. الشرط الثاني أن لا يكون الخبر مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع. الخبر يعطي ظن، فإذا عندي دليل قطعي الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. فإذا عندي دليل قطعي الصدور قد يكون من القرآن الكريم أو من الروايات المتواترة أو عندي من السيرة أو من العقل، أي شيء من أي طريق كان عندي دليل قطعي، فالدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. انتهينا من ذلك البحث. الآن نأتي إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن. عندي قاعدة أن خبر غير الثقة ليس بحجة، لكن بشرط إذا لم توجد أمارات على صدقه. فالأصل في الظن أنه ليس بحجة كما مر سابقا في أوائل الكتاب. الأصل في الظن أنه ليس بحجة. نسأل هنا هل توجد استثناءات لهذه القاعدة؟ نقول نعم، توجد استثناءات في إثبات الاستحباب والكراهة. فإذا وردت رواية من غير الثقة ويقول فيها إن هذا الشيء مستحب أو مكروه، مسجلة شغالة، فعندي خبر من غير الثقة يقول هذا الشيء مستحب أو مكروه، فهنا طالما أنه في مجال الاستحباب والكراهية فيمكن الاستدلال أو استناد إلى خبر غير الثقة، لكن بشرط أن لا نعلم ببطلان مضمون الخبر، كأن تأتي مثلا رواية أخرى من ثقة تعارض رواية خبر غير الثقة، فرواية الثقة مقدمة على رواية غير الثقة. لكن إذا لم يكن هناك رواية معارضة لخبر غير الثقة وخبر غير الثقة يقول هذا مستحب أو مكروه، فيمكن الاعتماد على خبر غير الثقة في المستحبات والمكروهات. لذلك نسميه قاعدة التسامح في أدلة السنن. نتسامح في الأدلة، يمكن الاعتماد على خبر غير الثقة في أدلة السنن، يعني المستحبات والمكروهات. طبعا هذا كلام يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل على هذا الاستثناء؟ الجواب: توجد روايات صحيحة بهذا المعنى، أنه من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب على عمل معين فعمل هذا العمل فله الثواب المذكور في هذه الرواية، حتى لو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قال بهذا العمل. هذه الروايات تسمى روايات من بلغ، فمن بلغه عن النبي ثواب على عمل حتى لو هذا العمل لم يكن قد قاله النبي صلى الله عليه وآله، فيحصل الإنسان على الثواب. إذن هذه الروايات مثل هذه الروايات لم تقيد بأن يكون البلوغ عن طريق الثقة. فإذا روايات مطلقة من حيث البلوغ، هل عن طريق الثقة أو عن طريق غير الثقة، نقول الرواية مطلقة وهذه الروايات صحيحة، فهي تجعل الحجية لمطلق البلوغ سواء كان الراوي ثقة أم غير ثقة، ولكن هذا طبعا في موارد المستحبات والمكروهات، لأننا في موارد الوجوب والحرمة نحتاج إلى وثاقة الراوي. الآن يأتي الشهيد يقول ما هي الاحتمالات الموجودة في معنى هذه الروايات. هذا بعد شغل الفقيه أنه يستطيع أن يأتي بعدة معاني لرواية واحدة. ما هي الاحتمالات التي يمكن أن نفهمها من روايات من بلغ؟ الاحتمال الأول أن تكون في مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ كما ذكر في الاستدلال السابق، فتجعل الحجية لخبر غير الثقة في المستحبات. يقول الشهيد ردا على هذا الاحتمال الأول، يقول هذه الروايات تنفي هذا الاحتمال. الروايات تجعل للعامل الثواب حتى لو كان الخبر مخالفا للواقع. الخبر حتى لو كان مخالفا للواقع العامل يقوم بهذا العمل فيحصل على الثواب. فكيف تقول الرواية أن الثواب محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع؟ فالخبر مع مخالفته للواقع كيف نقول يوجد ثواب عليه؟ فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله قد قال به يعني بهذا العمل، فهذا الثواب المفروض أن لا يكون محفوظا. فنفهم أنه إذا كان مخالفا للواقع فكيف يأتي الشارع ويتعبدنا بعمل مخالف للواقع؟ الحجية التعبدية تأتي مع ظن أو احتمال أنه مطابق للواقع، يعني يكون عندي ظن، والحجية التعبدية الشارع يأتي ويقول خذ بهذا الظن في احتمال أن يكون الخبر مثلا مطابقا للواقع، لكن الرواية تقول حتى لو كان العمل من حيث الإطلاق مخالفا للواقع، الحجية التعبدية نقول لا تأتي عندما يكون الظن، عندما يكون الشيء مخالفا للواقع، يأتي مع الاحتمال بأنه مطابق للواقع. فإذا هذه الروايات لا يمكن الاعتماد، أو لا، هذا الاحتمال لا يمكن أن نقول به. أعيد مرة ثانية، وأظن المطلب ما كان واضح صحيح؟ أعيد بعبارة أخرى، الحجية التعبدية للخبر متى تأتي؟ تأتي عندما يعطيك الخبر ظنا بمطابقة الخبر للواقع، فمع هذا الظن الشارع يقول لك خذ بهذا الظن احتمال أن الخبر يكون مطابقا للواقع فاعتمد على هذا الظن. لكن إذا كنا نعلم أن هذا الخبر مخالف للواقع، فهنا بعد ما عندي حجية تعبدية، فلا يمكن أن يعطي الشارع الحجية لخبر نعلم أنه مخالف للواقع، لأن الحجية التعبدية تأتي في حالة الشك أنه مطابق للواقع أو غير مطابق. لكن إذا تعلم أنه غير مطابق للواقع فلا يمكن للشارع أن يعطي هذا الخبر الحجية. فإذا لا يعطي الشارع الثواب على عمل غير مطابق للواقع. نعم يعطي الثواب على عمل من الممكن أن يكون مطابقا للواقع. فإذا هذا الاحتمال ننفيه. طبعا شلون قد تسأل بأنه الرواية ما قالت أنه مخالف للواقع. من الممكن أن النبي لم يقله. فنقول نحتمل ما دام أن النبي لم يقله فنحن بين احتمالين: أنه غير مخالف للواقع، والاحتمال الثاني أنه مخالف للواقع. النبي لم يقله، ولكن أمام احتمالين: أنه غير مخالف للواقع أو أنه مخالف للواقع. على الاحتمال الأول ما عندي إشكال، على الاحتمال الثاني يأتي الإشكال إذا قلنا بأنه مخالف للواقع، فلا يمكن للشارع أن يعطي الحجية التعبدية على بناء على الاحتمال الثاني، لأننا بين هذين الاحتمالين. الاحتمال الثاني: هذه الرواية تريد أن تنشئ استحبابا واقعيا على نفس ما يبلغك. فالرواية تقول باستحباب شيء اللوح المحفوظ يتغير، ويقول الآن صار عندنا استحباب واقعي لهذا العمل. إذن الاحتمال الثاني: الرواية تريد أن تنشئ استحبابا واقعيا. الرد الأول: هذا الاحتمال مردود لأنه يستلزم التصويب. الاستحبابات محفوظة في اللوح المحفوظ، لا تزيد ولا تنقص، كذلك المكروهات والمحرمات محفوظة، والواجبات لا تزيد ولا تنقص. هنا نريد من خلال هذه الروايات أن ننشئ استحبابا واقعيا جديدا نضيفه على اللوح المحفوظ، فما دام أنه يستلزم التصويب، هذا هو الرد الأول، فلا يمكن الاعتماد على هذا الاحتمال. الرد الثاني: نقول هل الثواب يكون دائما على كون العمل مطلوبا أو لا؟ نقول الثواب لا يكون دائما على كون العمل مطلوبا، فليس شرطا أن يكون العمل واجبا أو مستحبا حتى يمكن الحصول على الثواب. هناك احتمال ثالث: أنك تحصل على الثواب من باب الاحتياط، لا هو واجب ولا مستحب، ولكن لأنك تحتاط فأنت تحصل على ثواب. فمن بلغه ثواب على عمل فيحصل على هذا الثواب، هذا الثواب من الممكن أن يكون مترتبا على الاحتياط، فمن باب الاحتياط تحصل على الثواب لا من باب الاستحباب. وهذا هو الرد الثاني على قولهم أنه يوجد استحباب واقعي. الاحتمال الثالث: هذه الأخبار إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وأن المحتاط يستحق الثواب بناء على مسلك حق الطاعة. فإذا الروايات تكون إرشادية إلى حكم عقلي بأن الاحتياط حسن على كل حال، فإذا احتط فسوف تحصل على الثواب. يقول الشهيد في رده على الاحتمال الثالث أن هذا الاحتمال بمفرده ليس تاما، بل لا بد أن نضيف إليه إضافة. الرواية تقول من بلغه عن النبي ثواب على عمل فله مثل ذلك الثواب. يقول الشهيد مثل ذلك الثواب لا يعني ثوابا آخر يشابه الثواب الأول، بل يعني نفس الثواب الذي بلغه. فالرواية تعبر بمثل ذلك الثواب يعني نفس الثواب، تقدر تناقشيني طبعا، يعني الثواب الشخصي، يعني الثواب المترتب على هذا العمل الخاص، فعندي ثواب شخصي. العقل يقول إذا احتط تحصل على ثواب بمقدار ذلك الثواب، فبالاحتياط تحصل على ثواب بمقداره ولا تحصل على نفس الثواب، والرواية تريد أن تقول بالثواب الشخصي، والاحتياط يقول بالثواب العام. فشوف هاي الدقة الأصولية في التفريق بين الأشياء، في التفريق في فهم الرواية. الشهيد يقول بأن الرواية تقول نفس الثواب، يعني الثواب الشخصي. بالاحتياط أنت لا تحصل على نفس الثواب، بل تحصل على ثواب بمقداره، يعني تحصل على ثواب عام، لا ثواب شخصي مخصوص بالعمل المذكور في الرواية. فالرواية تقول تحصل على نفس الثواب، ويوجد فرق بين أن تقول إن المحتاط يحصل على ثواب عام، وقولك إن المحتاط يحصل على ثواب خاص. يوجد فرق بين الثواب العام والثواب الخاص، وهذا الاحتمال لا يمكن الاعتماد عليه تماما، بل لابد أن نضيف احتمالا رابعا، والشهيد يأتي بهذا الاحتمال الرابع فيقول هذه الرواية عبارة عن وعد من الله عز وجل لوجود مصلحة في نفس الوعد، والمصلحة هي أن المولى يريد أن يرغب المكلفين بالاحتياط فيحسن منك الاحتياط في الأمور الشرعية. فإذا الاحتمال الثالث صحيح، أن الرواية إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، ولكن نضيف احتمالا رابعا مع وجود وعد من الله عز وجل بأن يعطيك نفس الثواب الذي بلغك، فيوجد عندي وعد مولوي بالحصول على نفس الثواب، يعني الثواب الشخصي لا الثواب العام المترتب على الاحتياط بشكل عام، بل بخصوص هذا الثواب أو هذا العمل الذي يترتب عليه ثواب خاص. فإذا هناك أربع احتمالات، الشهيد أيد الاحتمال الثالث ولكن مع إضافة شيء وهو الاحتمال الرابع. أمامنا 10 دقائق نأخذ من البحث التالي، وهو إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي. تمهيد، أو نأخذ 5 دقائق حتى ترتاحون 5 دقائق للدرس التالي. الشيخ وصل ولا لا؟ ما رح يجي؟ تبون نأخذ راحة 10 دقائق ونكمل؟ أكيد الشيخ ما رح يجي؟ نأخذ 5 دقائق راحة ونرجع، لا بأس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.